التحذير من الغفلة خطبة للشيخ الفاضل حيدر بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، كانت بتاريخ 11 من شهر محرم لعام 40 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين وصحابته الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن الله تعالى يحب المتقين، وإن الله مع المتقين، والعاقبة للتقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. جعلني الله وإياكم من المتقين، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة الفائزين، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. عباد الله، معشر المؤمنين، علينا أن نحذر الغفلة، فإنها داء أضر بالناس اليوم كثيرا. غفلوا عن ربهم وعن دينهم ومصلحتهم وآخرتهم، وانشغلوا بما يبعدهم عن ربهم، إلا من شاء الله، إلا من هدى الله بهداه، وإلا فإن قلوبنا اليوم ملئت بالضباب، ضباب الغفلة، حجاب كثيف على القلب أبعده عن استشعار المخاطر، أفقده الاهتمام بمصلحته الدينية والأخروية، إلا القليل من الناس. فالغفلة مرض من الأمراض الخطيرة التي تجعل الإنسان لا يحسب حساب ما أمامه من الأهوال والمخاطر، وما أمامه من الآخرة وطول الحساب والوقوف بين يدي الرب جل جلاله. والفارق بين المؤمن الذي عرف الله وبين الجاهل، وبين من قل حظه من العلم والإيمان، اليقظة، أن المؤمن يقظ حي منتبه ذاكر لله، يعمل لآخرته كما أنه يعمل لدنياه، مستشعر للمخاطر في الحاضر والمستقبل. والغافل الذي هو أصبح شبه ميت القلب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي سماع الحق والانتفاع به، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه صفاتهم. لهم جوارح استخدموها في الباطل وهم عمي عن الحق. إن سمعوا الحق سمعوه سماع بلا انتفاع، يدخل من اليمنى ويخرج من اليسرى، وإن رأوا الحق رأوه دون أن ينتفعوا به. وإن حاول من حاول أن يفقههم لا يريدون أن يفقهوا، فهي قلوب غلف، وهي قلوب خيم عليها الجهل والغفلة، فأصبحت في معزل عن السعادة. فهي هذه القلوب قلوبهم بمنزلة العين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، هذه قلوب الغافلين. نسأل الله أن يجيرنا من الغفلة. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ضرب أروع الأمثلة في العبودية لله، فوفى المقام حقه وذكر الله كما ينبغي وجاهد في الله حق جهاده وكانت حياته كلها لربه، ومع ذلك يقول الله له: ولا تكن من الغافلين. فكيف بي وبك أيها المسلم الكريم الذي نحن عرضة للنسيان والغفلة، وعرضة لأن يصيب القلب الصدأ والحجاب الكثيف والسهو وما أشبه ذلك. نحن أحق أن نتلو هذه الآية: ولا تكن من الغافلين، ونحذر أن نكون من الغافلين. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغفلة تورث عبادة الهوى والميل إليه واستحسان كل ما يأمر به ويدعو إليه. والهوى هو ميل النفس إلى ما خالف شرع الله، ميل النفس إلى خلاف الحق. والله يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تميل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بين الغافل وبين الله وحشة لا يزيلها، الوحشة لا يزيلها إلا ذكر الله والإقبال عليه. فكثير من الناس قد أوحش الله سرهم فهم في داخلهم يحترقون وهم من أجوافهم مخوفون، القلق، الهموم، الغموم، الأحزان، وفود المشاكل ووفود وسحائب المخاوف والقلق تعتريهم وتغزوهم وتسكن قلوبهم وتستوطنها. لماذا؟ لأن الله أعقبهم وحشة في داخلهم، مستوحشون، غير مستأنسين، غير مطمئنين، غير سعداء، وإن بهرجوا وضحكت لهم الدنيا إلا أنهم من داخلهم لا يجدون أثرا للسعادة والطمأنينة والسكون والهدوء ولذة الحياة كما ينبغي، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الأنس والنعيم والروح والراحة إلا في ذكره، إلا في الاتصال به، إلا في مناجاته، إلا في دعائه، إلا بالإيمان به، إلا في تلاوة كتابه، إلا بأن تتناول غذاء الروح والقلب، بأن تتعبد له كما أمرك ربك تبارك وتعالى الذي هو أعلم بمصلحتك وأعلم بما ينفعك ويقربك إليه وأعلم بالداء الذي يبعدك عنه ويسبب شقاوتك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر غفلة العبد يكون بعده من الله، على قدر غفلته يكون بعده من الله عز وجل. فكلما غفل الإنسان كلما كان بينه وبين الله حاجز، وكلما تأخر وكلما ابتعد. أما إذا طالت الغفلة واستولت عليه مات القلب، وإذا مات القلب فهي المصيبة التي لا تجبر أبدا. موت القلب مصيبة عظيمة، ما هي سهلة، وموت القلب بالمعاصي بالذنوب، بأن تتناول السموم الضارة وتظن أنك ترتقي بنفسك وتنفعها، وأنك ذكي وأنك بطل وأنك ترفه عن نفسك وتروح عليها وتنعم عليها، هذا غلط، فإن هذا ليس نعيم، هذا هو عين الجحيم، أن تتناول السموم. فإن المعاصي بمثابة الأغذية الفاسدة السامة، المعاصي الذنوب الكبائر ما حرم الله كلها ضارة بالإنسان، فلا ينبغي لعاقل أن يؤثرها ولا ينبغي لعاقل أن يصر عليها، بل بادر إلى التوبة والعلاج. فإن لو أن إنسانا أخذ في طعام ما شيء من السم أو ما أشبه ذلك من التسمم الغذائي لحاول أن يسافر حتى إلى الخارج حتى لا يهلك ويتلف ويموت، ما بالك بالذنوب والمعاصي هي أشد خطرا علينا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ضياع الوقت أشد عليك من الموت، لأن الموت يقطعك عن الحياة والأحياء، الموت الحقيقي الذي يموته الإنسان، وأما قتل الوقت أو ضياع الوقت فإنه يقطعك عن الله والدار الآخرة، ما تصل إلى الله أبدا، لن تصل إلى الله، وأنت ممن أهدر وقته وضيع عمره فيما لا يجوز، ما وصل إلى الله إلا من أتى الله عز وجل بالطاعة، إلا من عمر قلبه بالإيمان، إلا من اتصل بالله عز وجل وحاسب نفسه اليوم ليخف الحساب عليه غدا. فيا معشر المؤمنين، إن الداء اليوم المستشري في أوساطنا الذي قد غزا قلوبنا، فترى الناس أحياء ولكنهم غير مستشعرين لما أمامهم من المخاطر، وهذا هو نوع من الغفلة. إنك لترى الناس اليوم أحياء ويؤدون ما يؤدون من الطاعات والعبادات، ولكنها كالجسد بلا روح، أعمال شوهاء، أعمال جوفاء، أعمال ناقصة، أعمال لا تليق بجلال الرب جل جلاله. فالصلاة بدون خشوع خدش لها عظيم، ناقصة روحها أن تخشع لربك، أن تجعل الدنيا وراء ظهرك، وأن تستحضر عظمة الله لأنك واقف بين يديه وتطمئن لذكره ومناجاته. فإذا وقفنا بالأجساد دون الأرواح في الصلاة، إذن فهذا نقص عظيم، نقص في الإيمان والعبادة والإقبال على الله عز وجل. وهكذا تجد الناس اليوم يشاهدون الأموات ويرون الأحداث ويعانون الأزمات ويشاهدون ألوان المصائب والمتاعب ويرون ألوان العجائب من التغيرات والأحداث، وتتلف الأنفس من حولهم بالموتى، يذهبون إلى الدار الآخرة كثيرا، ما نسمع بالأموات من حولنا ومن أقاربنا. والإنسان هو ذاك، ما تغير في أمره، ما حسب نفسه، ما حاول أن يرتدع وينزجر ويتعظ بما يجري. فلنا في توالي الجديدين عبرة، الليل والنهار، في طلوع الشمس وغروبها، في هذه الأحداث والمتغيرات، لنا في ذلك عبرة. عبرة أن هناك منادي ينادي، سمعنا أم لم نسمع؟ الرحيل، الرحيل، لا بقى. فإن الإنسان مسافر منذ خرج من بطن أمه، الناس مسافرون إلى الله منذ خلقوا، وليس لهم حظ عن رحالهم إلا في الجنة أو في النار. هذه هي حقيقة لا بد منها. أنت مسافر، بكيت أم ضحكت، عملت خيرا أم شرا، كنت جالسا أم قاعدا، في البر أو في البحر، غني أو فقير، أيا كنت، أنت على سفر، والسفر لا يتوقف، القطار ماشي تماما. فيا معشر المؤمنين، إن بالأمس القريب ودعنا عاما انتهى، ثم استقبلنا عاما جديدا، وكل ذلك فيه عبرة. فمرور الأيام وسرعة انقضائها هي تذكر الإنسان بقرب ودنو أجله، وهذه الأحداث والمتغيرات تذكرنا بانتهاء وزوال الدنيا كلها، وعلى أن القيامة آت لا شك في ذلك. فجدير وحري بنا أن نستلهم الدروس والعبر مما يجري، وأن نرحم أنفسنا بأن نعمل خيرا فننقذ أنفسنا من الشرور ومن المخاوف التي أمامنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم قال للناس إنه يوم القيامة يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر يعني صار أهل الجنة إلى الجنة خلود بلا موت، وصار أهل النار إلى النار خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هكذا هو الحال عباد الله. فهنيئا لمن أزاح عن نفسه المشوشات والمكدرات والأمور التي تنقص عليك إيمانك. انظر إلى الذي ينقص عليك إيمانك ويحول بينك وبين ربك وسعى إلى دحرك. احذر قطاع الطريق، قطاع الطريق كثير، حاول أن تتخلص منهم، لأن قطاع الطريق ونواب الشيطان وإبليس هم كثير، كل يحاول أن يجذبك إليه، وكل يحاول أن يحفف إليك ما هو عليه من مبدأ أو باطل أو معصية أو بهتان، كل يحاول أن يلمع ويجمل ما هو عليه من شر. من تطيع ولمن تستجيب؟ عد إلى كتاب ربك، فيه الخلاص، فيه النجاة، فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، فيه الغذاء والدواء هو الفاكهة والحلوى. لا سعادة ولا نجاة إلا بأن نغترف منه، وأن ننظر طريق الخير فنلزمها، وأن نتعرف على سبل الشر فنجتنبها ونحذر منها. ولهذا يقول العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر رحمه الله: قطاع الطريق أربعة. قطاع الطريق أي إلى الله أربعة: ملحد، ملحد يشككك في دين الله، وعاصي يجيزك على معاصي الله، يحبب إليك ويسهل لك المعصية، وغافل ينسيك ذكر الله. وما أكثر الغافلين اليوم، كثير. ومبتدع، مبتدع أتى بالخرافات والبدع والخزعبلات الباطلة ليست من الدين في شيء. ومبتدع يزيغك ويحرفك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يحبب إليك فكرا أو باطلا أو بدعة أو مبدأ أو منهجا لأب أو لجد أو لقوم أو لحزب أو لأمة أو لجماعة أو لدولة، يحبب إليك ليصرفك عن دين الله الحق. مبتدع يزيغك عن سنة رسول الله الذي فيها الهدى والنور، لا نجاة إلا بها، هي السفينة المنجية، سفينة الهدى والنور، هدي الرسول سنته وما جاء به، ما اعتقده وما قاله وما شرعه وما أمر أمته به وما دعا إليه، ذلك هو الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله له: قل، قل إنما أنذركم بالوحي ليس بالهوى. هو مبلغ عن ربه، قل إنما أنذركم بالوحي. وقال الله له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فمعشر المؤمنين، العودة إلى الله والحذر من الغفلة والسهو واللعب والضياع واللغط واللغو والعبث والفوضى والخراب والدمار والمعاصي والذنوب وما يسبب لنا خراب القلوب أو موتها أو مرضها أو ابتعادها عن الله أو قسوتها أو نفورها من ذكر الله. ما بالنا نقضي الساعات الطوال مع أشياء لا تمت لنا بالخير بصلة أحيانا، وإذا تليت بعض الآيات نفرت بعض القلوب. أذلك دليل على الصحة أم السقم؟ أدليل على صحة القلب أم سقمه؟ دليل على السقم عندما آية وآيتين وثلاث وتكاد تطير، يعني تتضايق وتستثقلها وتستكثرها، بينما ساعة وساعتين تتحدث مع فلان في كلام عادي، أو تقلب جوالك في أمور ربما لا تعود عليك بخير، أو تشاهد أشياء ربما تعبت ومل البدن وكل وتعب لا تعود عليك، ومع ذلك لم تستثقل ذلك، بل ترى ذلك يمر عليك كأنها لحظات. وبينما الآية والآيتين تجد لها مشقة ونفور، هذا دليل على أن القلب غير معتدل، وعلى أن القلب غير مستقيم، وعلى أن القلب قد اعتراه ما اعتراه من سم، من سم إما أن يقتله وإما أن يمرضه. هذه أشياء كثيرة موجودة اليوم، بسنا معصومين، إن الشرور موجودة والفتن موجودة والمغريات موجودة، والشيطان يزين، والنفس الأمارة بالسوء والدنيا تتزين، وجلساء السوء يزينون أشياء وأشياء، صوارف وقواطع كثيرة. إذا لم نحذر ونتخلص سنكون فريسة ولن ينفعنا أحد منهم. فيا عباد الله، ربنا يقول في كتابه الكريم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. إيش كنت في غفلة عن هذا؟ غفلة عن الموت وسكرته والقبر وضمته والآخرة وأهوالها والحساب والوقوف بين يدي الرب جل جلاله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. متى أزيح الغطاء؟ عندما الإنسان في سكرات الموت يودع الحياة، لكن وقت ضايع، ما عاد تنتفع بشيء. لكن استيقظ اليوم، اليوم عندما العافية تشحن بدنك، البدن مشحون بالعافية والصحة، استيقظ اليوم لتنتفع بحياتك وعمرك وذكرك وعبادتك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وتسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفارا. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أعز المؤمنين وخذل الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الراشدين والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله معشر المؤمنين، اعلموا أنكم إليه راجعون وبين يديه موقوفون وعلى أعمالكم وأقوالكم مجزيون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اجعلنا من المتقين واحشرنا في زمرة المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، لقد جاء في الحديث الصحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، وذهل أن يقول إن شاء الله. هذا من الغفلة والذهول أو النسيان أو الشيء الذي يعتري الإنسان، فلم تأتي إلا امرأة بشق طفل، مش مكتمل، شق طفل. فقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكانوا 100 فارس يجاهدون في سبيل الله أجمعين. الله أكبر، عن كلمة إن شاء الله يحرم كتيبة من الرجال، يحرم كتيبة من الرجال، نظرا لأنه نسي أو ذهل أو غفل أن يقول إن شاء الله، ليس عنادا ولا كبرا وليس جحودا، وإنما قدر الله أن يعتري ذلك النسيان والذهول عن قولها. فلم يؤت إلا بشق طفل، لم يكن طفل مكتمل. بس لاحظوا في هذه الجزئية البسيطة، لم يقل إن شاء الله. في الوقت الذي تذكر الله، الله يذكرك. من يريد أن يحرم من هذا الخير؟ عندما تقول إن شاء الله ذكرت الله، وفقت للخير. عندما تقول إن شاء الله، أدب مع الله، هذا توحيد، هذا إيمان، هذا علم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، إما أن يكون الذكر المطلق اذكر ربك إذا نسيت الذكر المطلق، وإما اذكر ربك إذا غضبت كما قاله بعض المفسرين. إذا بارك الله فيكم، في لحظة واحدة، في لحظة واحدة بكلمة إن شاء الله، كم يحرم الإنسان من خير. حرم سليمان عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم صاحب الهمة العالية العالية والمقصد الحسن، لماذا يطوف على 100 امرأة نساؤه؟ لماذا؟ قال: تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. ما قال للخيلاء أو استعرض بهم أمام الناس أو أهين بهم الفقراء أو يكونوا جبارين في الأرض أو يكونوا ما يكون، لا، إن له همة عالية ومقصد ونيته طيبة أن ينصر دين الله، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومع ذلك لم يقل إن شاء الله، فاته خير كثير وهو مأجور ومثاب على نيته. فكيف بنا اليوم؟ ألسنتنا غالبا معقودة عن قول الخير، فالألسنة اليوم كثير منها عوجاء، لا تتكلم إلا بالمنكر والفحشاء، إلا بالسب والشتم والزور والبتات، إلا بالقيل والقال والغيبة والنميمة، عقدت عن قول الخير والذكر إلا من شاء الله ومن رحم الله. وقلوب استعصت عن الله وتمردت عليه، فهي عاطلة من الخير، ليست مليئة إلا بالأحقاد والنفاق والكبر والخيلاء وحب الدنيا والأطماع إلا من رحم الله. وجوارح استعصت فلا تراها مسلطة إلا في الشر، ليست مسخرة في فعل الخير والطاعة. إذن أي خير لنا إذا كنا هكذا؟ فالعودة إلى الرب عز وجل بذكره والتخلي عن الغفلة والغافلين ومجالس السوء والقيل والقال ورفقاء البلاء ومن يزينون لك المعصية من أي جليس ليس رحيم بك. إن الرحيم بك هو الذي يقول لك تعال إلى الخير، هذا يريد سعادتك ونجاتك. وإن وجدت المر في ذلك، أنت تجد مر عندما تدعى إلى الصلاة ثقيلة، ثقيلة الصلاة ثقيلة وتعب، وأنا الآن في كيف وفي راحة وبين أناس، الانتزاع إلى الصلاة ثقيل، هو ثقيل ومر علينا لأن الله حكم بحكمه قال وإنها لكبيرة، يعني الصلاة أي ثقيلة. بعض الناس ينقل جبل أهون من أن يدعى إلى الصلاة أو يدخل سجن ولا يدخل المسجد، بعض النفوس هكذا الشيطان احتوى عليها وتسلط عليها واستحوذ على بعض النفوس، إلا نفوسا زكاها الله وسخرها لطاعته فألفت الطاعة كما نألف تردادا الأنفاس، النفس تستلهم الطاعة كما يلهم الإنسان النفس. إذن عندما يدعوك إلى الطاعة وفيها مر، اعلم أن المرارة ستنقلب حلاوة. ليش؟ تؤدي الصلاة وتجد راحة نفسية، وتجد أن جبلا راح من فوقك، أديت دين عندما صليت لله. إذن تنقلب العواقب كلها خير، راحة، سعادة، كله طيب، كلها لذة حلاوة. لكن المعصية اعصي الآن، الضمير يؤنبك أنك عاصي في وقت المعصية، يؤنبك أنك عاصي فاجر ظالم، ثم بعد ذلك المعصية لها تبعاتها، سخط الله، لعنة الله، غضب الله، سوء الخاتمة، الحساب، النار، العواقب الوخيمة، الذرية، الصحة، الولد، الرزق، لها عواقب وخيمة على هذه كلها. إذن فالمعصية لها مرارة، وإن كنا في عند المعصية نجد حلاوتها في فعلها، أو يزين الشيطان أنها طيبة المعصية لكن عاقبتها وخيمة، شؤم عظيم، بينما الطاعة تجني حلاوتها ربما إلى ما لا نهاية. من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بسم الله توكلت على الله، خرجت من البيت كلمة لا تأخذ وقت ولا تصرف مال من الجيب إلا قال له ملك الله هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، الله أكبر، بكلمات يسيرات والله يعطيك هذا الخير كله لأنك توكلت عليه وذكرته عندما خرجت من بيتك لأي سفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي مسافر يخلو في سفره بشعر ونحوه، أي من غنى وله، إلا كان رفيقه أو ردفه شيطان، وأيما مسافر كان ردفه ذكر وطاعة إلا كان ردفه ملك يسدده، إلا ردفه رفيقه معه بجانبه يحفظونه بأمر الله أو من أمر الله كما قال الله في كتابه، هؤلاء ملائكة الله يأتون يعمرون البيوت ويترددون عليها كما هي فيها كتاب الله، كما فيها العلم، كما فيها النور. أما إذا خلت البيوت من ذكر الله والصلاة والعبادة والتوحيد فهي أوكار ومأوى للشيطان وأتباعه وذريته، ليست إلا وطن لهم يستوطنون هذه البيوت. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم. ألا وإن من أعظم ما سبب للناس الغفلة اليوم، أمر الإعلام، الإعلام بشكل عام. فتجد قلوبنا اليوم، أنا لا أتكلم عن أمة أو جماعة أو شخص، أتكلم عن أنفسنا اليوم جميعا، بين مقل ومستكثر، بين مفرط ومفرط، بين مقتصد وغالي ومتجاوز جدا. الإعلام اليوم سم على القلوب إلا من رحم الله، فتجده يشاهد ساعات طويلة ويقرأ في الجوال أخبار عريضة طويلة ويشاهد ما يحل أو يحرم أحيانا موجود، فتجد القلوب اليوم قست واعتراها واعتورها العمى أو أحيانا العور أو أحيانا شيء من الغفلة، الغفلة التي تؤدي إلى نسيان الله وإلى الإقدام على المعاصي. لأنه لو قلنا للناس لا تغفلوا نهائيا، حتى إن بعضهم قد يقول فلان ما شاء الله متيقظ، يعني ما غافل أبدا، متيقظ حتى إنه لا ينام الليل، قيل إن هذا الأمر لم يكن محمودا، فإن غفلة توجب لك راحة البدن والقلب وتنام وتسعد أفضل لك من اليقظة التامة التي تحرمك راحة بدنك. ليس بصحيح، ولكن نحتاج أن نحذر الغفلة بمقدار. ما هي الغفلة المذمومة؟ لأنه لا بد أن نغفل عن الموت وعن أشياء، وإلا ما عشنا في الحياة ولا بنية الحياة. لكن الغفلة الذي نحذر منها ونحذرها هي الغفلة التي تنسيك ذكر الله وتؤخرك عن طاعته، والتي تجعلك تقدم على معصيته. فاحذر تلك الغفلة التي تقسي قلبك وتجعلك ناثر من كلام الله ومن دينه ومن بيوته ومن أهل الخير والصلاح، تجعلك ناثر منهم. لا تريد ذلك ولا تحب ذلك، ولا تحب الغذاء الطيب النظيف، بل تحب الأغذية المسمومة. احذر ذلك وعد إلى ربك، ليكن لك نصيب من التلاوة في الليل من كتاب الله ولو آيات، ليكن لك في جوف الليل ولو ركعتين بينك وبين الله، ليكن لك من الصيام نافلة ولو بعض الأيام بينك وبين ربك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. إيش معنى خبء؟ أي عمل مخبوء بينك وبين الله، ما اطلع عليه إلا الله، لينقذك هذا العمل وقت الحاجة وقت الأزمات. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا ينسى حظه من الدنيا ولا يغفل عن آخرته ولا ينسى ربه وغذاء قلبه وما فيه نجاته وسعادته، لا يغفل عن ذلك. هذه تجارة رابحة فلنسابق إليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا. اللهم يا رب العرش العظيم، أحيي قلوبنا بذكرك، سخر ألسنتنا لذكرك ومناجاتك والتلذذ بعبادتك، وسخر جوارحنا في طاعتك والانقياد لأمرك وتنفيذ ما أمرت به والانزجار عما نهيت عنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن يرجى خيره ويؤمن شره. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم أصلح القلب والقالب والظاهر والباطن والسر والعلانية. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير. نعوذ بك أن نكون من الغافلين، نعوذ بك أن نكون من الغافلين وممن أبعدتهم عن رحمتك. اللهم يا رب العرش العظيم اجذبنا إليك. اللهم يا ربنا آوينا إليك. اللهم يا رب سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم اجعلنا محبين لمن تحب، واجعلنا مبغضين لمن تبغض، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واستعملنا في طاعتك ومرضاتك يا رب العرش العظيم. اللهم اغفر لمن حضر الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم من حضر الجمعة فاغفر ذنبه ونفس كربه ويسر أمره واشرح صدره واشف مرضه، أصلح ذريته، أصلح له كل حال وشأن. من حضر بيتك يؤدي فريضتك، اللهم أصلح له أمر الدين والدنيا. اللهم آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقه عذاب النار، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأحلل عليه رضوانك فلا تسخط عليه بعد ذلك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته وسهلته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا عدوا إلا خذلته وصرفته. يا قوي يا عزيز يا من على كل شيء قدير، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع عن أمة الإسلام ما حل بها. اللهم اكشف ضر أمة الإسلام. اللهم عجل بصلاح الأحوال يا ربنا يا رب العالمين. يا من لا يستطيع ولا يقدر على كشف اللأواء والضراء إلا أنت، اللهم اكشف ضرنا واصرف السوء عنا وعن إخوتنا المسلمين في كل مكان، وأصلح حالنا وحال المسلمين، وأعد إلى ربوع بلادنا أمنها واستقرارها، وأصلح من وليته أمر المسلمين، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الحاكم والمحكوم والرعية والرعية والأمة المحمدية، ونسألك الأمن في البلد وصلاح الذرية والولد. احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ومسافرين ومقيمين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل بيته الغر الميامين. إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وإن الله ينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.